بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، خاتم الأنبياء وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، النبي الأمي الذي بلغ رسالة ربه ونصح لأمته وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته. اللهم احشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم ارزقنا في الفردوس الأعلى صحبته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، فمع وصيتي أمامة بنت الحارث لابنتها في ليلة زفافها، والتي وفقنا الله لبيان بعض الجوانب فيها من مطلع الوصية إلى قولها: فاحفظي له خصالا عشرة يكن لك ذخرا. أما الأولى والثانية فالخشوع له بالقناعة، وحسن السمع له والطاعة، وأما الثالثة والرابعة فالتفقد لمواضع عينه وأنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح، ولا يشم منك إلا أطيب ريح. وأما الخامسة والسادسة فالتفقد لوقت طعامه ومنامه، فإن تواتر الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة. وأما السابعة والثامنة فالاحتراس على ماله، والإرعاء على حشمه وعيانه، وملاك الأمر في المال حسن التقدير، وفي العيال حسن التدبير. وأما التاسعة والعاشرة فلا تعصين له أمرا ولا تفشين له سرا، فإنك إن خالفت أمره أوغرت صدره، وإن أفشيت سره لم تأمني غدره. ثم إياك والفرح بين يديه إن كان مغتما، والكآبة بين يديه إن كان فرحا. وقد بينا الوصية الأولى وهي الخشوع له بالقناعة، وعرجنا في اللقاء الماضي على معنى قولها وحسن السمع له والطاعة، فبينا أحوال الطاعة، ثم الطاعة تحتاج لمزيد بيان، فليست كل الطاعات في كل المواضع تكون ممدوحة، بل قد تذم الطاعة في وقت وتمدح في غيره. فمن أطاع نفسه تسمى طاعته طاعة، ومن أطاع شيطانه هي طاعة، ومن أطاع هواه هي طاعة، ومن أطاع أعداء الله هي طاعة، ومن أطاع ربه هي طاعة. ولكن خلاصة القول كما بينا في اللقاء الماضي أن الطاعة يقصد بها طاعة الزوج لا حبا لذاته، ولكن طاعة له من باب طاعتها لربها الذي أوجب عليها الطاعة له، وجعل طاعتها لزوجها من صميم طاعتها لربها. ولذا أمرت أن تدور في هذا الفلك ما دامت طاعتها ليس فيها لله معصية فهي عليها واجب. فإن دعاها الزوج لعصيان الله فليس له عليها طاعة أصلا. وهذا أمر عام، بل من أساسيات الدين عند المسلمين. المسلم عاهد ربه على هذا، وهذا العهد كل مسلم سيسأل عنه، بل كل بشر. هذا العهد أخذ علينا ونحن في أرحام أمهاتنا، بل أقول أخذ علينا قبل خلق أجسادنا ونحن أرواح في ظهر آدم. وفي هذا يقول تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، أي ألست بصاحب الخلق والأمر فيكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فالكل شهد بهذا. ولذا رب العباد ذكرنا بهذا الميثاق في موضع في القرآن، فيقول: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. فهذا ميثاق غليظ أخذ على البشرية بأسرها، وهذا ما فطر عليه الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. فطرة إيه؟ فطرة الإسلام. ولذا قال: فأبواه هما اللذان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، لم يقل أو يمسلمانه، لأنه افطر إسلام. والإسلام هنا بمعنى الخضوع لله، بمعنى السمع والطاعة لأوامر الله. الطفل وهو في رحم الأم لمن يسمع ولمن يطيع؟ هل يتحرك إلا بأمر الله؟ هل يسعى أو يأتي أي حركة إلا بتوفيق الله؟ فهو مجبول على هذا. ويولد الطفل ولا قدرة له الاختيار في السن الأولى، ويجري عليه قدر الله كيف شاء الله، لا حيلة له فيه ولا سبيل. فالطفل مجبول على هذا، مجبول على أنه مخلوق له خالق، له مدبر، له آمر ناهي، وفي حياته ليس له هاديا غيره، كما قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الذي قدر فهدى. قدر لكل مخلوق طريقه وهداه إليه. فالطفل مهدي بهداية الله سنون، ولذا هو مجبول على هذا. ولو ترك وحده دون ما أي بأن من إنسان لبحث عن منهج الله أو أمر الله الذي ينفذه. ولكن آثار البيئة والأبوين خاصة هي الحاملة له على البعد عن هذا الأصل. القرآن يردنا لهذا ويذكرنا بهذا الأصل، أننا عاهدنا الله
على السمع والطاعة، ألست بربكم؟ قالوا بل. شهدنا، أي شهدنا له بهذا، بأننا له مربوبون وأنه الرب، نحن العباد وهو الرب. فيما العبودية؟ في الأمر والنهي. فإن لم نلبي أمره وننتهي عن نهيه فأين العبودية؟ هل العبودية إلا الأمر والنهي؟ وهذا ما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم الربوبية حين كان جالسا يحدث الصحابة في قول الله عز وجل عن يهود النصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فلما دخل عليه عدي بن حاتم الطائي فقال: يا رسول الله، ما عبدناهم، ما اتخذناهم أرباب آلهة، ما عبدناهم، ظن منه أن العبادة أن يسجد للحبر والراه. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر ليس مجرد السجود والصلاة إليه. فقال: يا عدي، أولم يكونوا يحل لكم ويحرم عليكم فتطيعوه؟ يأمر فيكم أنه فتطيعوهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادته، هي دي العبادة، العبادة السمع والطاعة. والمؤمن والمؤمنة فطرهم الله على السمع له والطاعة. ما لم يستقم سمع المرء لله لا يستقيم له دين. ما لم يستقم المرء في طاعة الله لا يستقيم له دين. وإلا فالمخالف لطاعة، المخالف لله في أي أمر أمره فيه بالطاعة، ليعلم أنه وإبليس سواء، وإبليس سواء. إبليس كان صواما قواما عبادا، أليس كذلك؟ كان يسمى طاووس الملائكة وليس بملك، وإن كان ظاهر الآيات في بعض المواضع: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال: أسجد لمن خلقت طينا؟ يفهم ظاهر السياق أنه من الملائكة. لا، الآيات هذه كلها عامة، هناك آية في الكهف خصصت، فقال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن. وهذه الآية ترد إليها كل الآيات التي ظاهرها أنه من الملائكة، بل هو صرح فقال: أنا خير منه، خلقتني من نار، والملائكة ما خلقت من نار بل خلقت من نور. وقال تعالى: والجان خلقناه من نار السماء. فنص على أنه جان وخلق مما خلق منه الجان، فليس بملائك، ولكنه عاش وسط الملائكة، وفيه الشهوة مركبة، شهوة الطاعة والمعصية. ومع هذا قضى على جانب المعصية في نفسه وسلم لله قيادة، فعده الملائكة طاووسا للعباد فيه، كان يسمى طاووس العباد. ما سر لعنه؟ خالف لله أمره. ما لك ألا تسجد إذ أمرتك؟ ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؟ هذه بلية، أمر صدر له من ربه فأبى، فكيف أرضى رب العباد عمن يخالف أمره؟ لعنه ومن رحمته طرده، كما قال تعالى: فاهبط منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، فاخرج منها مذءوما مدحورا، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. بسبب ماله، قضية في غاية الأهمية. والأسف الشديد الناس استهانوا بهذا، فهان عليهم كل أمر لله، لم يعرفوا أن مقام الرب مقام ربوبية، ومقام العبد مقام عبودية. ليس للعبد أن يكون رب، وتعالى الرب عن أن يخضع لأمر من أمور العباد. العباد الآن يعد توجيه رب العباد، أوامر رب العباد لا تعجبه، فيرد صرفها أو تنحيتها جانبا أو جعلها وراء ظهورهم، ثم يجعل لأنفسهم حق التشريع في حياته وحق الأمر والنهي في حياة من حولهم. وهل هناك كفر أشد وأنكى من هذا الكفر؟ ده رب العباد يخاطب من أكرم الناس عليه وأحبهم إليه، سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فيقول: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك. إن كاد، وكاد فعل مقاربة، لكن ما وقع هذا، وحاشا لرسول الله أن يقع منه هذا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، حاجة بس بسيطة تغيرها في دينك. وإذا، أي لو وقع منك هذا، لاتخذوك خليل. إن حرفت الدين فأنت صاحبهم وخليلهم. فانظر تعبير القرآن، يقول تعالى: ولولا أن ثبتناك، أي بتوفيقنا وعوننا وتثبيت إيمان في قلبك. فكل توفيق منه وحده، كما قال العبد الصالح شعيب: وما توفيقي إلا بالله. ولولا أن ثبتناك، بل كما نص القرآن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما شاء. فكم من أناس كانوا يحملوا لواء هذا الدين فذلوا، كما قال تعالى: فتزل قدمهم بعد ثبوتها، بعد ثبوتها. وكما قال: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها. بلعام بن بعراء، هذه الآية نزلت فيه، كان يعرف اسم الله الأعظم الذي إذا دعي بها أجاب وإذا سئل أعطى، ومع هذا لما عصى ربه صار كما قال تعالى: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. قضية ليست مجرد معرفة. ولذا جاء الخطاب لمن؟ لأكرم الخلق على الله: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وكاد، أي ما وقع منه هذا بحال، لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. لو ركنت إليهم في شيء قليل وحاشاه أن يركن لكانت هذه العقوبة: لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. هذه العقوبة تقع على من؟ على من أطاع الله في كل أمر، ولو افترض أنه حد فسيكون حيده في أمر يسير وحاشاه أن يحيد. فكيف بمن حاد في الأمور الكثيرة، بل في الحياة كلها؟ كيف بمن استبدل دين الله بغيره، وأحكام الله بأعراف خلقه، وشرائع الله بقوانين من وضع العباد من حوله؟ كيف بمن فعل هذا؟ هل زال بعد هذا كفر؟ كفر إيه ثاني؟ ولذا أجمع أهل العلم على أن المستبدل لحكم من أحكام الله بعد علمه به كفر كفرا بواحا، خرج به الملة، استحل به ماله ودمه. حكم واحد لا يكفر بأحكام الله بكلية. المستبد والمستبدل لا خلاف فيه. لعل الكسول أو المفرط فيه خلاف، لكن المستبد ليقول هذا الحكم أعدل من حكم الله، أو هذه المسألة أفضل مما عند المسلمين، أو هذا القانون أصلح للأمة من قانون رب العالمين، فهذا كفر باتفاق وخرج من ملة الإسلام. فلنعلم هذا، فلنعلم هذا ونتدبره. فالبلية كبيرة، وللأسف الشديد الناس لغيبة هذه الأحكام عن حياتهم استهانوا بأوامر الله تعالى، بل جعلوها وراء ظهورهم، بل منهم من لا يلتفت إليها بحال، رجالا كانوا أم نساء، ويحيون باسم الإسلام، وأن الإسلام مرة يدعون أنه أعطاهم حقوق ليس لهم فيها من الله بيان، كما يدعون الآن حقوقا للرجال وحقوقا للنساء وحقوقا للقادة وحقوقا للسادة وحقوقا لأصحاب الأموال إلى غير ذلك. فلم يكتفوا بفجورهم، بل افتاتوا على الله ونسبوا الفحش الذي فعلوه إلى الله. وهذا ما بين الله حالهم، ما بين الله حال أهلهم أو أمثالهم في القرآن، فنص عليه صراحة، فقال: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، ده عرف القوم وعادة القوم، وما ورثناه عن كابر عن كابر وجيل عن جيل، كيف نخالف أعراف قومنا؟ هذا ما وجدنا عليه آباءنا والله أمرنا بها، والله أمرنا بها. فرد الله عليهم بقوله: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط العدل في كل شيء، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، افزعوا لله في بيوته، واقرأوا كتابه، وتعلموا أوامره، فليس له أمر إلا ما أوجب على العباد تعلمه في بيوته من قرآن يتلى وهدي للنبي صلى الله عليه وسلم يبين ومواعظ تذكر. هذه مواطن ومواضع تلقي العلم، لا العلم المأخوذ من الصحف ولا المأخوذ من القبائل ولا من قياداتها ولا من أعراف القوم ولا من ساداتهم ممن يجلسون على الكراسي ويشرعون للعباد ما شاء. فلنعلم هذا نتدبر، فالسمع والطاعة لله وحده، ليس لأحد سواه، ليس لأحد سواه، فهذا أصل. فوصية أمام المرأة جاءت كأحسن ما يكون بالها، فدعتها لهذا الأصل الأصيل وهذا الميثاق الغليظ الذي أخذ على البشرية، أن تسمع لربها وتطيع. ولذا قالت: وحسن السمع له والطاعة. ليس هذا من باب حبه، فإن تخلى الحب عنها تخلت الطاعة، ولا من باب أثر نعمه عليها، فإن ذهبت عنه نعمة كغناه أو قوته أو صحته أو شبابه ذهبت عنه هي الأخرى وأبت الطاعة، فتلك بلية. إنما دعتها لحسن السمع ولحسن الطاعة، طاعة لربها أولا، هذا أصل في الدين، هذا أصل. ولذا لا يطلب منها مجرد أن تسعى لتسمع وتطيع فقط، وإن كان طبعا السمع كما وعدنا لم تحدث فيه لأنه يحتاج لمزيد التفصيل، لا يكتفى لها بمجرد السمع والطاعة، بل مطلوب ممن له مع الله سمع وطاعة أن يكون راضيا بسمعه راضيا بطاعته، وده أمر مهم جدا. مجرد الطاعة وحدها قد يطيع وهو غير راض، فسرعان ما تبرأ، لا يثبت قلبه على الطاعة، وهذا أمر معروف أن العبد قد يطيع مكرها أو مجبورا أو لحاجة يرجوه، وكما قالوا: صلى وصام لأمر كان يطلبه، فلما انقضى الأمر لا صلى ولا صام، وكما ذكر القرآن نصا، فقال تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها، جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين. لما أحسوا أنهم غارقون لا محالة ولا أحد يشفع له ولا أحد ينجيه، فزعوا إلى الله. لو كانوا على البر لفزعوا لغيره، اللي ابتلى بمرض أدركني يا طبيب، أمي أختي أخي أبي أدركونا أغيثونا أنقذونا، خففوا عنا زورونا عودونا، ظنا منه أن شيئا من هذا كله قد يذهب الداء عنه. لكن في البحر بمن يستغيث؟ وصدق ربي حيث قال وإذا مسكم الضر في البحر، في البحر خاص أنك بعيد عن الدنيا وما فيه، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، لن تجدوا أحدا تدعوه سوى. والأمر ليس بعيد، سفينة غرقت مزايا، مجرد ما أيقنوا وأعلن قبطان أنهم غارقون حتى الكفار فيهم الكل فزع، الله أكبر لا إله إلا الله. قد يكون بعضهم لم يقلها في حياته قط، ولكن قالوها طلبا للنجاة ليقينهم أنه لا منقذ لهم في هذه الحالة غيره. ضل من تدعون إلا إياه. ومع هذا يقول تعالى فلما أنجاهم إلى البر إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم. رحيم فيه، ولذا عقف يا أخرى، قال أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ يعني هل خروجنا البر نجانا من قبضة الرعب؟ أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصب؟ الريح اللي كادت تغرقكم في البحر قد تهلككم وأنتم في البحر، يهلككم بنفس الريح، ليس الأمر موضوع. وهل هلكت ثمود إلا بهذا؟ فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا عاتيا. كان هذا حاله الرجل منهم، يمسك بالجدار فإذا بالريح تعصف فيه من هولها يجف ماء جسمه وهو لا يستطيع حراك مكان، فتصلبوا في أماكنهم كما قال تعالى كأنهم أعجاز نخل خاوية. من يرى حالهم عند مقدمها لا يرى حالهم حال انتهائها. لحظة أن رأوها كان الكل مستبشر ويصفقون وهللون، يظنون أنها أمطار خير وبركة. يا الله، وكما قال تعالى فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. ماشي بأمر مين؟ بأمر الطبيعة كما ادعي الطبيعيين والملحدين، كما ادعى الطبيعيون والملحدون بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. البيوت التي ظنوها حماية عجيبة وكانت في ظاهرها حماية، لم تكن كبيوتنا تعصفها الريح تخلعها، لا، ده بيوت منحوتة في بطن الجبال، الريح لا تعصف لا تخلعها، فظنوا أنهم في حصن حصين، حصن حصين. وهذا داء من لا يقين له برب العباد ولا يقين عنده بقدرة رب العباد، كما فعلت اليهود في المدينة، كما قال عنهم تعالى وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، تحصنوا داخل الحصون وحصون شديدة رهيبة، ظنوا أنهم لا أهلكوا. فإذا بهم الحصون اللي بنوها بأيديهم وظنوا أنها مانعتهم من الله، يقول تعالى: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم، لما هجم عليهم المسلمون وفوجئوا بالصياح التكبير من كل جهة من شدة الرعب، هم الذين خرقوا الحصون بأيديهم من داخلهم، والمسلمون أتموا على بقيه. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. فلا شيء يحصن ولا شيء يمنعنه. ولذا قال: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حصبة ثم لا تجدوا لكم وكيلا؟ أم أمنتم أن يعيدكم فيه، نزلكم البحر مرة ثانية، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا؟ فلنعلم هذا ونتدبر أمرنا، فلن نعجز الله في الأرض ولن نعجز هربا. فإن كنا لا نملك شيئا من هذا فكيف نفزع إلى الله ساعة؟ فإن نجانا مما فيه حتفنا وهلاكنا كفرنا بما بأمره ونهيه، نرضى أن نطيعه حال احتياجنا إليه ونأبى أن نطيعه في غير حاجتنا إليه في مصيبة. لا أرضاها عاقل، لا أرضاها عاقل لنفسه. انظر العقلاء، السيدة عائشة رضي الله عنها أرضاها حصان ورصان، دفن في حجرتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات، ولما مات أبوها دفن في نفس الحجرة بجوار رسول الله، فكانت تجلس واضعة متخففة في ثيابها في بيتها. فلما حضرت المنية عمر، لما ضرب وسالت دماءه قبل أن تفيض روحه، قال لعبد الله ولده: استأذن لي أم المؤمنة عائشة على أن أدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيه. فلما ذهب يستأذنها قالت: والله قد أعددت هذا المكان لنفسي، ولكني لا أرد لعمر طلبه. لأن معنى نزول عمر حرمانه هي من النوم بجوار أبيها وزوجه، وهي أعدت المكان في بيتها لتنام بجوار أبيها وزوجها. لكن انظر فتنة الصحابة، قال عمر لعبد الله: قد تستحي مني أو تفعل ذلك طاعة لأمري لأن أمير المؤمنين وطاعتي عليها واجب، وإن كانت أم المؤمنين. فإن مت فاستأذنها ثانيا فلعلها ترجع في قولها، فإن وافقت فاجعلني بجوار رسول الله وصحبه، وإن أبت فاجعلني بجوار أهل بيته في البقيع. فلما مات عمر وفاضت إلى الله روح، ذهب عبد الله بن عمر يستأذنها، قالت: قد أذنت له. قال: ولكن عمر كان حيا والآن قد مات. قالت: ما كان لي أن أطيعه حيا وأعصيه ميتا. فلما دفن عمر جلست في حجرتها محتجبة متحجبة في بيته، فسألوه قالت: ما كان لي أن أحتجب عليه حيا وأتكشف عليه ميتا. انظر الأدب، وصل لدرجة وهو ميت ومدفون في بيته، وتستحي أن تخلع في البيت حجابها لوجود عمر الغريب عليه. هذا أمر لو المسلم وعاش لوجد فيه هذه الأداب وهذا الحياء من الله وهذا التقدير لأمر الله عز وجل. لكن أين هذا الآن منا؟ أين هذا الآن من نسائنا؟ أين الرضا بالطاعة؟ هي رضيت لعمر أن يدفن في بيته، ما تبرمت وما اشتكت وما تألمت أن طال لبسها للحجاب في بيته وخارج بيته، لكنها أطاعت ورضيت بما أطاعت، فدام الأمر عندها. لكن أن يطيع ساعة لأنه محتاج، فإن ولت الساعة ولت معها الطاعة، فتلك بلية، وبلية الكثير من الخلق، بلية الكثير من الخلق. وجل النساء إلا من رحم رب العباد، هذا غالب عليهن. قد تكون طيعة، قد تكون طيعة وشديدة الطاعة، ولكنها لا تثبت على طاعتها، لأنها ما رضيت بالطاعة لله كطاعة، أطاعت للزوج لأنها أحبت أو تمنت أو رأت فيه فتى أحلامها أو رأت فيه بيطارها. فتنعم به طالما هو على حال، فإن تغير شيئا فيه تغيرت نحوه، وتلك من البلايا، نسأل الله السلامة. حتى عند المتدينات منهن من لا تعي هذه الأمور، فتطيع الزوج على أنها طاعة الله والله أمرها بالطاعة، ولكنها لا تكاد ترضى، ويظهر منها بين الحين والحين التبرم والنفور من الطاعة. هذه إن دامت طاعتها عام لن تدوم كل عام. ومنها هنا كان أمر النبي للشباب بقوله فاظفر بذات الدين، لم يقل حتى بذات الخلق، بذات الدين. قد تكون على أخلاق ومطيعة وغيرها، ولكن ليس لها دين عاصم على الدوام. الأخلاق تتغير والقلوب تتغير، ولا شيء يحفظ للمرء سلوكه كدين الله تعالى. يثبت الله الذين آمنوا، التثبيت ده من عند رب العباد، والتوفيق من عند رب العباد. فكلما ازداد تمسكا بدينه ورضا بما قسم الله له من احكامه وما شرع، كلما كان ذلك مدعاة لتثبيته. لو تزعزع الناس جميعا من حوله ما تزعزع، لو زالت الجبال ما زال عن دينه، لو تغير الناس جميعا، كل النساء تمردوا واصبحت لهم من الحقوق والقوانين كلها اعطتهم الحق في ان يركبن الرجال، هي تأبى كل هذا ولا ترضى الا بما رضي الله لها، لا كما تفعل كثير من النساء الان. مطيعه وطيعه، ما دام من حولها طيعات، والنساء يحرضن بعضهن بعضا على الطاعه، على الطاعه ما دمن مطيعات، يتفاخرن فيما بينهن بالطاعه، فيزددن لبعضهن نصحة. فإن تحول الحال وخرجت علينا وسائل الإعلام لتدعو النساء للتحرر والتبرم من طاعة الرجال كما هو الحال في زمان الآخر، وجدنا حتى الطيعات أخذنا يقتفين آثار هؤلاء. وهذا ليس ببعيد عن النساء. عمر بن الخطاب يقول في حديث مذكور البخاري: كنا معشر المهاجرين نحكم نساء، فلما قدمنا إلى المدينة وجدنا نساء تحكمهم، فطفق نساءنا يتعلمنا من نساء الأنصار. بدأ نساءنا يتمردوا علي، مجرد ما رأوا في المدينة في حرية فظنوا إن البيئة خلاص تغيرت وإن أمر السمع والطاعة انتهى. قال: حتى عدت لمرأتي فراجعتني يوما فسحبت عليها قضيبا لأكأ عنقها. حديث البخاري سيدنا عمر تراجع امرأة كيف جاب صيخ حديد وخلط يجهز عليه رضي الله عنه. فلنعلم هذا. فالبيئة لها دورها، البيئة داعية لتحرر النساء. رأينا حتى المتدينات تكون متدينة وأخت وملتزمة، ولكن تأتي عندي مسألة الحرية والتحرر وعدم الطاعة وتعتقد أن هذا دين يدان، كيف تكون هي أعلى منه شهادة أو ندا له في الشهادة ثم تطيع؟ النساء شقائق الرجال، احنا اخوات. وفهمنا شقائق الرجال بمعنى أنداد للرجال، وهذا ما تردده وسائل إعلام الليل والنهار، ويستدلون بهذا الحديث في غير موضعه. النساء شقائق الرجال أي أنداد للرجال، يعني المرأة كالرجل تماما بتمام في كل شيء، فليس له عليها لا سمع ولا طاع، هي ند له. ويصور لك أن الحياة لا تكون بسمع الطاعة، لكن تكون بالتشاور والتفاهم. تشاور والتفاهم مع من؟ وفي أي شيء؟ في أمور خارج البيت تشاور المرأة، وماذا تعرف هي عن خارج البيت؟ لكن الآن خلطوا الحابل بالنابل، فجعلوها خارج البيت كداخل البيت، ودفعوها للعمل مع الرجال كالرجال، فصارت النساء كما تدعون شقائق الرجال. النبي معنا هذا، إنما قال النساء شقائق الرجال، أي كالأخ مع أخيه في المودة والمحبة والإلف والقرب والطاعة، لا في العناد وركوب الرأس. أي ندية هذه؟ لما يكون ربان للسفينة يقودها، يأتي كل راكب ويدعي أنه ند للقبطان، هلكت السفينة وما فيه، هلكت السفينة وما فيه. الذي كرم بعض العباد على بعض هو رب العباد، والذي جعل القوامة للرجال على النساء هو رب العباد. فأنى لنا أن نغير ما فطر الله عليه العباد؟ فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. استحالة أن تمرد النساء يجعل من المرأة رجلا يقود الرجال، ولا تخنث الرجال يجعل من الرجل أنثى ينقاد إلى الرجال. مصير يوم من الأيام يستيقظ ويشعر أنه رجل، في لحظة أي عارض يعرض الرجال النساء يستبين من الرجال ومن النساء. الرجل يقدم والمرأة تحجب، لو هر خرجت عليهم بالليل وهم في البيت، ها؟ أما تفزع المرأة ترى إيه؟ ده لو صرصار جرى على فراشها لتركت البيت ولا تهارب، نهيك لو رأت برص ولا فار. نسأل الله العافية. المرأة مرأة، مهما بلغت من العلم هي امرأة، فكرها محدود بالعواطف، وجبلها الله على الضعف حتى يستقيم أمرها في مراعاة حال من هم أضعف منها وهم أبناؤها، بخلاف الرجال جعل الله فيهم القوامة ليتمكنوا من الحماية والرعاية لها وللأبناء معها، وإلا ما استقامت الحياة. فلتعلم المرأة هذا، ولتعلم أن الطاعة مجردها لا يكفي، وإنما لا بد لها من رضا تام بطاعتها لزوجها، فهي تطيعه تعبدا لربها راضية بما أمر الله تعالى في ذلك الباب. ولذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من أحد أوجب الله عليه الطاعة لغير الله إلا المرأة على زوجها. وهذا يفهم من نص كلامه حيث قال: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. لو كان هناك أحد يسجد له بعد رب العباد لأمرت الزوجة بالسجود لزوجها. ولذا سماها الله في القرآن، سمى الله الزوجة سيدة، صاحب سيادة عليها وقيادة وريادة. فقال تعالى عن امرأة العزيز عندما جرت وراء نبي الله يوسف تطارده، فقال تعالى: وألفيا، أي وجد سيدها لدى الباب، فسماه سيد لما له من سيادة ولما له من قوامة، مع أنه كان طرطورا لكن رب العباد سماه سيد، جعله سيد وأبى السيادة. هذه قضية ثانية. كمن كرمه الله فأبى التكريم، من جعله الله آدميا فأبى إلا الانحطاط دون حيوانية. فالعيب ليس في خلقه، ولكن العيب في خلقه، فهذا جعله رب العباد سيدا فأبى إلا الانحطاط، أبى إلا الانحطاط. تعس عبد الزوجة، ذلك بأن الله ملكه الزوجة فملكها نفسه. أوجب على المرأة الطاعة في هذا الباب، وعد طاعتها قمة عبادتها لربها، وجعل لها في ذلك كمال الأجر وجمال، فكيف لها ألا ترضى ما رضي الله لها؟ ثم أسأل سؤالا، هل يرضى الله للمرأة ما فيه لها ظلما وعنته؟ إن ظنت هذا فلتعلم أنها جارت على الله جورا كبيرا، وظلمت نفسها ظلما كبيرا. تعالى الله عن أن يجور على أحد، لم يجور على الظلمة بل أمهلهم وما عذبهم حتى أنذرهم. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. انظر. وقال تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فكيف لا يظلم مثقال ذرة ثم يظلم أنثى؟ أيشرع لها رب العباد ما تظلم به؟ لا والله، بل أقول هي التي ظلمت نفسها إن تمردت عن شرع ربها. فما أعدل من حوك، وما أعظم من أمر، وكيف لا وهو صادر من عند الحكم العادل سبحانه وتعالى. لو سلم إيمانها بالله ما أساءت ظنها بربها، وأي سوء ظن أعظم من أن تظن أن الله ظلمها بدينه. صحيح قد يسيء زوجها، لكن هل إساءة زوجها إن قابلته هي بالسمع لله والطاعة، هل ذلك يعد ظلم لها؟ أن الله يأمرها بالسمع والطاعة حتى مع سوء خلق الزوج؟ نقول لا، لقد أمرها الله بهذا ووعدها أجزل الجزاء وأعظمه، بل ضرب لنا بذلك مثلا في القرآن، فقال تعالى: وضرب الله مثلا الذين آمنوا، من؟ امرأة فرعون، امرأة أظلم خلق الله، إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. كانت خير زوجة لأظلم زوج، عذبها ونكل بها لما علم بالتزامها بطاعة ربها، ومع هذا ما تبرمت وما اتهمت أحكام الله بالجور بحال، بل كان ذلك سببا في مزيد اعتصامها بالله وبأمره. حتى جعلها الله مثلا لسائر البشرية، مثل هذا الكمال. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا رجل. امرأة فرعون ومريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن جميعا، هذا من الكمال. ولذا دعيت المرأة لهذا، دعيت المرأة لهذا، لأن تتأسى بامرأة فرعون آسيا، لأن تتأسى بمريم ابنة عمران التي ابتليت، وأي ابتلاء أشد من أن عزبة بتول عفيفة شريفة تحمل من غير زنا ولا نكاح، وهي تعلم علم اليقين أن الناس سيقولوا في حقها ما لا يقال، حتى تمنت لو أنها نسيت فقالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. تخيل الجو الذي تعيش فيه، امرأة عزبة بتول متعبدة ما عرف عنها إلا طول القنوت لربها والسجود. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الركعين، بل كانت آيات الله تتجلى عليها منذ صباها وهي صغيرة. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا. يجد عندها طعام الصيف في الشتاء وطعام الشتاء في الصيف، فكات الصيف في الشتاء وفكات الشتاء في الصيف. يا مريم أنى لك هذا، قالت: هو من عند الله. بتول عفيفة لربها موهوبة، تقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وتولى رعايتها، نبي من أنبياء الله مرسل، وكفلها زكريا. ومع هذه النشأة تتهم هذه التهمة، ومع ذلك هل حملها هذا أن تعترض على أمر الله؟ لا أبدا، ما اعترضت وما تبرمت وما وجدت في صدرها شيئا مما قضى الله لها، بل أنفذت وصية جبريل لها، وقيل وصية ولدها، حيث قال: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وفعلا حملت الغلام بعد وضعه وانطلقت إلى قومها، فلما رأوها يعني قومها من أخبث الأقوام، بني إسرائيل هم بني إسرائيل، اتهموه، ما عندهم تفاهم. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغي، فعلتك هذه لا أفعلها إلا من البغي مؤصل في أصله وفي عروق أهله. وأنت ما كان أبوكم رسول وما كانت أمك بغي، بل كانوا يسمونها أخت هارون. قيل أي يا أخت هارون فيما كان عليه هارون أخو موسى من العبادة والطاعة، وهو نبي من أبي الله، نبي من أبي الله، فلنعلم هذا. وقيل غير هذا في التفسير، فكانت تمدح بهذا فأشارت إليه. لا تملك إلا التسليم لربها، ما بكت وما هلعت وما جزعت وما فزعت وما على أمر ربها اعترضت، بل كانت في قمة الرضا. فجاءت تزكية الله لها وجعلها مثلا ثان للمؤمنة على وجه الأرض، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين الخاضعين الخاشعين لأمر رب العالمين، الراضين بما قسم لهم رب العالمين وبما حكم فيهم رب العالمين. هذا الأمر مطلوب من نسان خديجة، حدث ولا حرج، حدث ولا حرج. النبي بمجرد أن عاد للبيت وهو يقول زملوني ذثروني وتسأله فأحكي لها قصة نزول جبريل عليه، قالت أحسبك نبي الله المرسل، فصدقت قبل أن يستبين لها الأمر. سألت بعد ذلك ورقة بن نوفل فصدقت برسول الله قبل بعثته، بل ذكر بعض أهل التفسير رواية وذكر بعض المحدثين أن هذا الإيمان وقع في صدرها يوم زواجها، أنها حدثت أن نبي آخر الزمان سيظهر في هذا الزمان، فلما رأت النبي وعلمت من أمره ما كان مما حدثها به ميسرة خادمها لما خرج معه في التجارة من تظليل الغمامة، قالت لا أحسبه إلا النبي الخاتم، وأرجو الله أن أكون له زوجة أو أكون من ورائه مؤمنة وأن ألحق بالجنة. بل ذكرت خادمتها رواية أنها يوم أن تقدم لها رسول الله قالت وهو عائد من تجارة، قالت أدعو الله أن يحشرني معك في الجنة. فكان تصديقها سابق، ولذا ما ترددت في يقينها، بل كانت عضدا للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه هو صلى الله عليه وسلم في أول الأمر لما جاءه الأمر كان في قمة الرهبة، هي التي أجرت الامتحان الذي طمأن قلبه لما ذهبت لورقة بن نوفل فحدثها، قال إن كان أحسبه ناموس وحي السماء الذي ما نزل إلا على نبي الله موسى فاجلسي بجواره إن نزل عليه والصقي جسدك بجسدي وسليه أعراء، فإن كان رهفك شفي عن شيء من ساقي. وفعلا لما جاءه الواحد في بيتها قالت أتراه يا رسول الله الآن؟ قال نعم، فلصقت جسدها في جسدي، وقالت أتراه؟ قال أرى، فكشفت عن ساقها، قالت أتراه؟ قال لا، قالت أبشر بأبي أنت وأمي يا رسول. فصدقته في كل مواقف، ما كبت كما كبت النساء، ما كبت، ولذا لم تبخل على رسول الله بشيء. حاربه أهل الأرض كانت له نعم النصير، حرمه أهل الأرض كانت له نعم المعين. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويحب من تحب، من تحب. بعد موتها بسنين تأتي أختها تزوره مجرد ما يسمع صوتها، وصوتها أشبه بخديجة، فيقوم مهللا مرحبا وهو في حجرة عائشة، أصبى نسائه وأشدهن غيره وأحب نسائه لقلبه، فغارت عائشة، غارت هذا الترحيب الشديد مجرد ما سمع صوت خديجة، ويتهلل وجهه ويتحركوا من مكانه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستقبل أخت خديجة. فقالت ما قالت طوال اليوم خديجة ما هي إلا عجوز شمطاء أبدلك الله خيرا منها؟ قال والله ما أبدلني خير منها، مع أنه ما كان ليغضب عائشة بل كان يسعى لترضى هي وسائل النساء، لكن لما تحدثت عمن هي أحب للنبي من سائر النساء ويعلم النبي لها قدرها وكان شديد الوفاء لها، بل يكفي أن نعلم أنه عام الفتح وهو داخل مع الجيوش يؤثر أن يدخل النبي من الطريق الذي يمر على قبر خديجة، فيبدأ بزيارتها قبل دخول الكعبة، فدخل من طريق الحجوم ومر عليها وزارها قبل أن يدخل على بيت الله الحرام، وكان هذا من شدة وفائنا، والله ما أبدلني الله خير منه، واستني بمالها حين حرم الناس، وأعانتني حين أعرض عن الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وكان لي منها الولد. نعم هي إحدى الكاملات، وكان كمالها منشأه في الرضا في كل طاعة أتتها، سنة جعلت مالها وحياتها لله ولا رسوله، ولذلك يوم أن ماتت سمى النبي عام موتها عام الحوز، لأنه فقد سند شديد ساعد أيمن، كانت أمة رضي الله عنه وارضاه، بل رب العباد من عليائه أقرأها السلام على لسان جبريل عليه السلام. فنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول يا رسول الله السلام يقرئك السلام ويقرئ خديجة السلام، فأقرئها مني ومن ربها السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب، في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، من قصب يعني من ذهب، البيت جدره مبنية من الذهب، لا صخب فيه ولا نصب. صحيح جبريل سلم على عائشة، ثبت هذا في رواية الصحيح أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم أبلغ عائشة من السلام، فقال عائشة هذا جبريل يقولك السلام، لكن خديجة مش سلام من جبريل، سلام من جبريل ومن رب جبريل. هذه خديجة. أما فلدة كبد محمد فحدث عن رضاها بما قسم الله ولا حرج، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتزوجت بابن عمها كأقل ما يكون الزواج، مهر عليك كمين، وهي بنت خير الناس في موضع لو كانت فيه أي امرأة غيرها لكانت الدنيا بأسرها قليلة عليه، ومع هذا يمهرها علي بسيفه، يرهن سيفه ويدفع منه المهر، بس هذا كل ما يملكه علي. والنبي يزفها بشيء من عفش حصير ووسادة من ليف، حشو ليف، هذا ذهاب بنت رسول الله. وكانت في قمة الرضا والسعادة، بل ورد في بعض الروايات أنها ظلت وعلي يصومان النهار ويقومان الليل فترة طويلة، وعلي يستحي أن يقربها وهما مشغولان الطاعة، حتى أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تكاثر تناسل زوجي لي عشان تصلي وتصوم. ومع هذا ما تغير منها شيء حتى آخر لحظات عمرها، ولو لضيق الوقت لفصلنا حياتها. وكما ورد في البخاري أن أم عائشة تقول لما دنا أجل رسول الله أرسل إلى فاطمة فأسر إليها بأمر فبكت، ثم مال عليها فأسر إليها بأمر آخر فضحكت، فسألتها فلم تجبني، فلما مات رسول الله أخبرتها سألتها فقالت أسر إلي بأن أجله قد انتهى فبكيت لفراقه، ثم أسر إلي بأني سيدة نساء أهل الجنة، وفي رواية أول أهله لحوقا به، فضحكت. تخيل بنت رسول الله يسر إليها أبوها بأنه ميت، ومن؟ أي أب؟ أي أب فيه أباء موتها يحل مشاكل، والأب الصالح يتمنى الولد لو مات قبله، ما يتمنى موته. وهل على الأرض أصلح من رسول الله؟ ولله در حسين بن علي لما كان أفخر بهذا، وهو لم يكن أبوه بل كان جده، فكان أم كربلاء ينادي بأعلى صوته يقول من له أب كأبي حيدرا، من له عم كعم جعفرا، من له جد كجد محمدا، من له أم كأم فاطمة، وحق له هذا. فمن له جد كمحمد؟ من له أم كفاطمة؟ أمة الإسلام كلها فيها فاطمة الزهراء واحد، ليس لها بديل وليس لها ثاني وليس لها شبيه ولا مثيل، فاطمة سيدة نساء أهل الجنة بعد مريم بنت عمران رضي الله عنها وارضاها. وفلذت كبد رسول الله من قال النبي في حقها من أحب فاطمة أحبني ومن آذاها آذاني، فجعل أدنى إذاء يقع عليها إذاء له وإذاءه إذاء لرب العباد، فمن يؤذيها فقد آذى ربه في عليائه، ولو ببنت شفة ولو بكلمة من قريب أو بعيد. فانظر إلى أي مدى كان رضاها، زرفت دموعها، فالدموع من الرحمة. وقد كان مثل هذا من أبيها وهو أكرم خلق الله، يوم أن مات والده إبراهيم دمعت عيناه، فقال عبد الرحمن بن عوف أتبكي يا رسول الله؟ قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، وإنا على فراق إبراهيم لمحزنون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. وبين أن دمعة العين وحزن القلب ليست من المعصية بل من رحمة الله على العباد، فقال ما كان من العين والقلب فهو من الرحمة، وما كان من اللسان واليد فهو من الشيطان. فهذه الرحمة رحمة قذفها الله في قلوب الرحماء، والنبي صلى الله عليه وسلم بين فقال من لا يرحم لا يرحم، والراحمون يرحمهم الرحمن، ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. فهي دمعت من الرحمة والمحبة لأبيه، وإلا لقيل عنها إنها قاسية القلب لا تدمع عينها حين تحدث موت أبيها، لا هي في الكمال من سلامة القلب ورقة القلب ولين القلب وإنابة القلب، فدمعت لحزن القلب عينها، ولكنها ما نطقت ببنت شفا بكلمة تنم عن عدم رضاها بقسم الله لها، وإن كان ما قسم فقد أبيها وأحب الناس إليها وأعزهم عندها. أي أمر أشد من هذا؟ تعال الآن لأي امرأة وقل لها أبوكما وهي أخت ملتزمة، أبوي إن لم تغضب إن لم تأتي الفواحش، أين هذا؟ ممن؟ وأين أبوها من موت رسول الله؟ كل مصيبة دون رسول الله تهون، كل مصيبة دون رسول الله تهون، وكل الآباء دون رسول الله يهون. فوالله إنه لأغلى وأحب إلينا من آبائنا وأمهاتنا، ولو نملك فداءه بهم لفدينا صلى الله عليه وسلم. ومع هذا ما نطقت بكلمة، لا جزعت ولا فزعت، لم يظهر منها غير دمعة، دمعات الرحمة وسلامة قلبها. ثم لما بين لها مزيد فضل الله عليها ما ملكت إلا أن تستقبل أخبار ربها، وإن كان صدرها مكلوم من شدة الألم على فقد أبيها، إلا أن تستقبل كلام ربها بالبشر والترحاب، فضحكت لما علمت بمنة الله عليها، سواء كان ذلك في مكانتها في الجنة كما ذكر البخاري، أو في بعض الروايات بأنها أول الناس لحوقا برسول الله. فلا يضيرها فقد دنياها، تستبشر بأن يتم لقاءها بأبيها عند ربها، ولا تحزن على فقد نفسه. لو أي واحد فينا حدث أنه سيموت، حتى الدي سيموت بعد أسبوع ولا بعد 6 شهور، سيموت قبل مجيء 6 أشهر، أنا بعد شهور حموت، 6 شهور حموت، وهذا عين الكمال فيها، هذا عين الكمال منها رضي الله عنها وارضاها، لأنها رضيت، ومن رضي فله الرضا، له الرضا من الله، له الرضوان من الله، ورضوان من الله أكبر. فلنعلم هذا ولنتدبر إخواني ولتعن نساء هذا، فليس المطلوب مجرد الطاعة، بل المطلوب الرضا بالطاعة. أما السمع فله محاضرة أخرى، أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الرضا بما أوجب علينا وبما دعانا إليه. اللهم اجعلنا أهلا لدينك وأهلا للرضا بأحكامك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنك تعلم سرنا وعلننا، فاغفر لنا وتعلم حاجتنا فأجب سؤلنا. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا، اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبت لنا. اللهم ردنا بما قسمت لنا، اللهم ردنا بما حكمت فينا، اللهم ردنا بأحكامك، وردنا بقرآنك، وردنا بسنة نبيك. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم أذهب القساوة عن قلوبنا، اللهم داوي قلوبنا بدوائك، واشفها بشفائك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا لطاعتك. اللهم ردنا بقضائك، وبارك لنا في قدرك، حتى لا نحب تأخير ما عجلت ولا تعجيل ما أخرت. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم ربنا بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق، أحينا إذا كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الغنى والفقر. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وقرة عين لا تنقطع، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم لك وحدك مددنا أيدينا، فلئن رددتنا فلا راحم لنا غيرك، ولا نصير لنا بعدك. اللهم إن كنت تقبل دعاء المحسنين لإحسانهم، فمن للعصاة المجرمين غيرك؟ من لنا سواك؟ أنت أرحم الراحمين، وأنت غياث المستغيثين، وأنت مجير المستجيرين. لك وحدك مددنا أيدينا، فلا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. لجأنا لبابك
فلا تطردنا من بابك، طلبنا رحمتك فلا تحرمنا رحمتك. اللهم إن لم نكن لرحمتك أهلا فأنت أهلا لأن ترحمنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، اجعلنا برحمتك أهلا لرحمتك، واجعلنا برحمتك أهلا لنصرة دينك، واجعلنا برحمتك أهلا للتمكين في أرضك، واجعلنا برحمتك أهلا لرفع راية التوحيد على رؤوس عبادك، واجعلنا برحمتك أهلا لتحرير مسجدك الأقصى، أهلك اليهود والنصارى ومن والاهم والمشركين ومن عاد المسلمين بعذاب من عندك أو بأيدينا. اللهم من كادنا فكده، ومن بغى علينا فخذه. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فانتقم منه، وشرد به في بقاع الأرض، واجعل تدبيره تدميرا، واجعل كيده في نحره. ومن أرادنا الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير. اللهم لا تجعلنا لقمة لأعدائنا، اللهم لا تجعلنا عبرة لأعدائنا، اللهم لا تمكن أعداءك وأعداءنا من رقابنا ولا من عوراتنا ولا من أرضنا ولا من ديارنا ولا من أموالنا. اصرف السوء عنا بما شئت وكيف ما شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم ربنا لا تعذبنا بذنوبنا ولا بتقصيرنا ولا بما فعل السفهاء منا. ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا. اللهم راد الناس إلى معاد، ردنا وسائر المسلمين لدينك ردا جميلا، اجعلنا من جندك المخلصين ومن حزبك المفلحين. اصنعنا ربنا على عينك، واصطنعنا لنفسك، واستخدمنا فيما يرضيك عنا، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وألحقنا بنبيك الكريم، واجمعنا به في فردوسك الأعلى، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أجمعين. ما تبقى